قال ولو ما في الأسماء الكبرى. لا زال الحديث في معنى الإمامة وحراسة الإمامة. فالإمامة رياسة عامة دنيوية وأخروية من قبل الله سبحانه وتعالى لحفظ الشريعة السماوية ولهداية البشر. يشترط في الإمامة أولا العصمة، وقد مر المعنى بالنسبة إلى العصمة، ولكن هناك نزاع بين المتكلمين في تحقيق معنى العصمة بالنسبة إلى الإمام، بل بالنسبة إلى المعصوم بصورة عامة، أعم من الإمام أو النبي. نحن نذهب إلى أن العصمة بمعنى عدم صدور المعصية من المعصوم من الإمام والنبي عليهم السلام. عدم صدور المعصية، هذا المعنى وقع فيه نزاع من حيث تحديد المعصية أولا، وثانيا زمان المعصية، وثالثا كيفية عدم وقوع المعصية. من حيث التحديد أي مفهوم المعصية، قيل أن المراد من العصمة من المعصية أي من الكفر والكذب فقط. فالمعصية ليست إلا عبارة عن الكفر والكذب التي نشترطها في عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة عليهم السلام. هذا قول. قول ثاني العصمة بمعنى ترك الكبائر دون الصغائر. قول ثالث العصمة بمعنى ترك الكبائر والصغائر أيضا، وحتى المكروهات، وحتى ترك الأولى. ولكن بالنسبة لترك الأولى لم يكن داخلا في مفهوم العصمة، باعتبار الأنبياء قد صدر منهم ترك الأولى، كآدم أكل من الحنطة فقد ترك الأولى، وكيوسف على نبينا وعليهم السلام، وبقية الأنبياء منهم من ترك الأولى كيونس في بطن الحوت إنما ابتلي لتركه الأولى، وغير ذلك من الموارد التي قد تصدق عليها ترك الأولى بالنسبة إلى الأنبياء. هذا بالنسبة لتحديد معنى الأسماء ومفهوم الأسماء. والنزاع الآخر بالنسبة إلى زمان الأسماء، فقيل الأسماء إنما تكون بعد البعثة أو مع البعثة، أما قبل البعثة لا يشترط الأسماء. قبل تقلد الإمام بمسؤولية الإمامة لا يشترط الأسماء، ولكن هناك من يقول كما هو الحق أنه المعصوم من بداية حياته حتى النهاية هو معصوم، لا يصدر منه الخطأ، لا يصدر منه المعصية، أعم من الكبيرة والصغيرة. هذا هو الحق، وهذا ما نعتقد في الأنبياء وفي العلم عليهم السلام، على أنهم معصومين من البداية حتى النهاية، من حين الولادة وحتى الرحلة والشهادة. وأما كيفية العصمة وقع نزاع، منهم من قال العصمة نص من الأرباط الإلهية، وهذا النص أيضا وقع نزاع في كيفيته، كيف يكون اللطف الإلهي بالنسبة إلى المعصوم. قيل المعصوم يكون في نفسه وفي بدنه مناعة من الذنوب، يعني بطبيعته وبكله وبذاته وحتى ببدنه وهيكله الخارجي له ما له صراحة عن الذنوب، لا يمكنه أن يعمل الذنب، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. ومن من قال اللطف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذا المعنى في العبد المعصوم المناعة النفسية والبدنية، كما بين له ذلك، بين مثالب المعاصي والذنوب ومنافق الطاعات والتوافق، كما وضح للمعصوم ذلك بالوحي او بالالهام بالنسبه للنبي او بالنسبه الى الامام، وغير ذلك من الالفاظ الالهيه. ومن المنطقات في كيفيه العصمه انه بنحو الالجاء والاضطرار والقهر، يعني المعصوم ليس بامكانه ان يعصي الله سبحانه وتعالى، ان يخالف اوامر الله سبحانه وتعالى، ليس بامكان ذلك، فهو ملجا وهو مضطر الى ترك المعصيه، هذا هو المعصوم. هذا ما قيل، وهناك اقوال اخرى يعلم من خلال التصديق ان شاء الله، ولكن المقصود والمراد وما نعتقده كما يجب اليه المصنف والشارع عليه الرحمه على ان العصمه بمعنى اللطف الالهي الخفي في العبد المؤمن المعصوم النبي او الامام، ولكن لا بنحو الالجاء والاضطرار، بل المعصوم انه الا بشر ياكل ويمشي في الاسواق، ياكل ويمشي في الاسواق، معنى ذلك انه قادر على المعصيه بلا شك، قادر على المعصيه ولكن لم يعصي ربه. وإلا لو لم يكن قادرا على المعصية لما كان له رجحان في تقديم المعصوم على غيره، لكان مثل الملائكة مجبرا على الطاعة أخرى، فلا بد أن يكون قادرا على المعصية، ولكن مع ذلك قد ترك تلك المعصية. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قد ترك المعاصي بل أتعب نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يرمت قدمه مثلا، فعليه المعصوم يقدر على المعصية ولكن يترك تلك المعاصي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعتقده المصنف كما نعتقده وهو الحق. قال ولا يوافي العصمة القدرة، يعني كون المعصوم معصوما لا ينافي ان يكون قادرا على المعصيه. اقول اختلف القائلون بالعصمه، دعنا عن الذين لا يقولون بالعصمه، كلامنا الان مع الذين يقولون بالعصمه قد اختلفوا ايضا في ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصيه ام لا. فذهب قوم منهم من القائلين لا ليس من الشاهدين، من طوائف الشيعة الأخرى كالزيدية وكالإسماعيلية وما شابه ذلك. الإمامية على الإطلاق، الإمامية الإثنا عشرية يقولون العصمة لا على نحو الإرجاء والإصرار، إنما على نحو القضاء على المعصية ولكن مع الترك. فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنهم من ذلك، عدم تمكن المعصوم من المعصية، وذهب آخرون من القائلين إلى تمكن الإمام منها. أما الأولون فهم من قال أن المعصوم مختفي بدنه، العصمة البدنية يعني بدنه لمناعة عن المعصية، ومنهم من قال في نفسه له المناعة في المعصية، ومنهم من قال المعصوم مختفي بدنه أو نفسه بخاصة يبتعد عن بقية البشر، بحيث تقتضي تلك الخاصة تقتضي امتناع اقدام المعصوم على المعصية. ومنهم من قال ان العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهو قول ابي الحسين البصري من كبار المعتزلة. واما الاخرون الذين لم يسلبوا القدرة فمنهم قالوا لا قادر على المعصية ايضا، لكن اختلفوا ايضا. فمنهم من فسره بانه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألفاظ المقربة، قالوا اللطف الإلهي أو العصمة
عبارة عن الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعاص أي النبي والإمام المعصوم من الألطاف الخفية المقربة إلى الطاعة التي يعلم معها أنه لا يقدر على المعصية. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم مع تلك الطاعات لا يقدر هذا المعصوم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء والإضطراب. ومن من فسرها بأنها ملكة ثانية لا يصدر عن صاحبها مع المعاصي مع تلك الملكة. وآخر قالوا العثمة نور، هذا كله في تحديد معنى العثمة وفي كيفية العثمة، يعني يقع النزاع في الكم وفي الكيف، كمية العثمة وكيفية العثمة. وآخرين قالوا العثمة نور يعلم الله تعالى بصاحبها بصاحب العثمة لا يكون معه داعم إلى ترك الطاعة، لا يكون معه داعم إلى ترك الطاعة مع هذا اللطف الإلهي، لا يكون هناك داعم للمعصوم إلى أن يترك الطاعة أو يرتكب المعصية. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة. كيف يتلطف الله على العابد؟ كيف يتلطف سبحانه وتعالى على العابد بأمور أربعة؟ أن يكون لنفسي أو لبدني خاصة مناعة تقتضي ملكة مانعة من الفجور والمعاصي والذنوب، وهذه الملكة مغايرة للفعل، هذه الملكة تغاير الفعل فعل المعصية. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي بمثالب الذنوب آثار الذنوب سيئات الذنوب ما يدعو الذنب إلى الانحطاط عند الله سبحانه وتعالى وعند الخالق، يعلم بذلك كما يعلم بمناقب الطاعات. الثالث تأكيد هذا المعلوم، يؤكد هذا المعلوم قد علمه من نفسه لكبر عقله، مثلا لكبر عقله قد علم أن المعاصي لها مثالب والطاعات لها مناقب، قد علم هذا المعنى. ثم أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا المعلوم بالوحي بالإلهام بالإرشاد. الثالث تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. الرابع مؤاخذته على ترك الأولى، يؤاخذه على ترك الأولى بحيث آدم عليه السلام يبكي 40 سنة لأنه قد ترك الأولى، ثم الله سبحانه وتعالى يغفر لآدم ذنبه، ذنب بمعنى ترك الأولى وليس بمعنى المعصية. فإذا كان يؤاخذه على ترك الأولى فالنبي والإمام يعلم من خلال هذه المؤاخذة، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد تلفت عليه بأنه لا بد أن يترك المعاصي. الرابع مؤاخذة المعصوم على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك هذا المعصوم مهملا، يعني هذا المعنى أنه لا يترك تداوى مهملا، بل الله سبحانه وتعالى له لطف خاص به، يعلم هذا المعنى بحيث يفرح إبراهيم عليه السلام عندما يعلم بأنه أصبح خليل الرحمن مثلا. الرابع مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة بكيف بالواجبات، فإن اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. والمسنة يقول الله تعالى عليه إختار المذهب الثاني وهو أن العثمة لا تنافي القدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا لو لم يكن قادرا على فعل المعصية. هذا برهان المصنف أو بالأحرى الدليل المصنف العقلي، وإلا لولا أن يكون قادرا على فعل المعصية لم يستحق المادح على ترك المعصية لأنه مجبر على ترك المعصية، لماذا يمدح؟ كما لم يستحق الثواب على فعل الطاعة، ولا بطل الثواب والعقاب في حق الإمام المعصوم في حق النبي المعصوم، فكان خارجا عن جملة المكلفين، كان خارجا عن صفة التكليف، وذلك باطل بالإجماع مثل الإجماعية، أنه كما أن المأمون مكلف كذلك إمامه مكلف بلا شك. هذا من حيث البرهان العقلي. وأما بالداخل ففي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن النبي بشر مثل باقي البشر، يأكل ويمشي في الأسواق، فله أن يفعل المعصية ولكن قد تركها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالنصف الخفيف. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره بلا شك، هذا ما نعتقده أيضا، على أنه الإمام المعصوم لا بد أن يكون أفضل من غيره في جميع الفضائل النفسانية وحتى البدنية، لا بد أن يكون أفضل من غيره، ليس فيه عيب وشائبة وما يكون مهام عند الناس، بل لا بد أن يكون محبوب ومقرب عند الناس. بالنسبة إلى هذا المعنى تقريبا تعريف لمن يقول بتقديم المفضول على الفاضل كصاحب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، وإن كان سنيا معتزليا إلا أنه يذهب المعتزلة بصورة عامة يذهبون إلى هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يقدم المفضول على الفاضل. فإذا في بداية شرح نهج البلاغة يقول الحمد لله، يذكر الحمد لله في آخر الأمر يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، وهذا التمويل. لماذا؟ لأن المفضول يعني يعتقد على أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إمام المتقين، إمام المسلمين، قائد الغر المحجرين كما سيأتينا من خلال الروايات هذه المعاني وهذه الألقاب، يعتقد بذلك، وأن علي أفضاكم أعلمكم وقد خلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في موارد في حياته، فيعتقد بذلك. ولكن مع ذلك يقول اجتمعت الأمة في السقيفة واجتمع أهل الحل والعاقبة في السقيفة على إمامة أبي بكر وخلافة أبي بكر، فلذا الله هو الذي قدر هذا المفضول على الفاضل أمير المؤمنين. والحال هذا التوهين، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. كيف تقول الله قدر؟ بل الله قدروا الذين اتبعوا شهواتهم وغرتهم الحياة الدنيا، هم الذين قدموا المفضول على الفاضل، وليس الله هو الذي قدمه. الله يستحضر عقلا أن يقدم المفضول على الفاضل، عقلا قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يستقبحه العقل. لذا نجد الأشاعرة وبصورة عامة أبناء العامة نجدهم لكي لا يقعوا في مثل هذه الإشكالات عندهم وفي مثل هذه البراهين والحجاج، لا يقعون يقولون بإدفاء الحرص والقمحة ذات العقلي، إنما نفوا الحرص والقمحة ذات العقلي لكي يجدوا مثل هذه المسائل. عندما قلنا في العقد الإلهي أن مسألة الحرص والقمح من المسائل المهمة التي يبتنى عليه كثير من المسائل الكلامية ومن العقائد الدينية بهذا المعنى، لأنه عليه السلام، لأنه لو لم نقل بالحرص والقمح العقلي لوقعنا في مثل هذه الورقة على أنه مقدم المفضول على الفاضل. تقول عقلا قبيح، لا نعتقد بالعقل ولا نعتقد بالقمح العقلي، ولكن بناء على ما نذهب من الحرص ونعطي قيمة للعقل كما نعطي قيمة للشرع، ونجعل الشارع مؤيد العقل والعقل مؤيد الشارع بلا فرق، عندما نعطي قيمة للعقل نقول لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل. أجب إلى ذلك أدلة نقلية من الآيات والروايات قد نهى عن تقديم المفضول على الفاضل، حتى في صلاة الجماعة قال الأولاده إمام الجماعة يكون أفضل من غيره فيقدم لصلاة الجماعة، فكيف في مسألة الخلافة والولاية، ولاية الناس وخلافة الناس كيف يكون؟
وقدم المنصور على أفضل من صحة الاقتضاء التكفير، وإنه أيضا من ويجوز ويحكم العقل من خلال إذا قدم المنصور على أفضل من صحة الاقتضاء.
إن منع عين المصلحة التي يستغيث التكليف. لا منع عين المصلحة مع رحلة النبي. النبي هو الذي يعين المصلحة للتكليف لأنه هو الذي يشرع. هو الذي يشرع لنا التكليف غير النبي لا يجوز له أن يشرع. بلا شك أنه يكون مبدع. والبدعة ضلالة وضلالة في النار وصاحب البدعة أيضا في النار. فعليه المصلحة في التكليف لا يعين على النبي والنبي على قد توفي وفعل إلى ربه فكيف نفعل؟ لابد أن نقول بنص من النبي من قبل لكي لا يترك الأمة سدى. لابد أن نعتقد. المسألة الثالثة هي أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. قال وقمت تقديم المقدور معلوم أحلام ولا ترجح في المساوي. إذا كان الإمام يساوي غيره في الفضيلات لا ترجح الإمام على المأموم بحد المساواة. فعليه لا بد أن يكون الإمام أفضل من المأمومين. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته من أمته لأنه إما أن يكون مساوياً لهم أو أنقص منهم أو أفضل. فيكون من ثلاث حالات يعني واحد من ثلاث حالات. إما أن يكون مساوي لهم للأمة للرعية أو أنقص من الرعية أو أفضل منهم. والثالث هو المطلوب والمعتقد به. والأول محال لأنه مع التساوي يستحيل ترجيح الإمام على غيره. يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة. والثاني أيضاً محال أنقص منهم لأن المفضول يفتح عقلا تقديمه على الفاضل كما يدل عليه ايضا قوله تعالى افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى. واقعا ايما احق ان يتبع؟ من كان صاحب الهدايه احق ان يتبع او يحتاج الى هدايه ويقول لولا ابا الحسن لهلك عمر لولا علي لهلك عمر. من يستحق ان يتبع؟ من يقول لولا علي لهلك عمر او من يقول اني اعرف بطرق السماوات من طرق الارض سلوني قبل ان تفقدوني. واقعا وجداما دعنا عن السنه والشيعه وجداما في الالف الماضي كنت عند سيدنا الاستاذ عبد الله العمر سيد النجفي في موضوع اكتب له فذكر هذه القصه. قال ميسيو كولدوني أستاذ في الإلهيات في جامعات أوروبا توفي قبل سنة أو سنتين. هذا رجل كبير جدا بحيث تعز العالم لموته. يقال جاء إلى إيران قبل مدة وجاء إلى قم وسأل عن السيد النجفي وزار السيد في بيته في شهر رمضان. السيد يحكي هذا الموضوع لي. يقول في شهر رمضان جاءني إلى البيت وكان عندي مجموعة من الإخوان من العلماء كان جالسين. فدخل في شهر رمضان استقبلنا الرجل باعتبار أستاذ ورجل علامة فاضل كبير عالمي علمه عالمي. يقول أنه أراد أن يجلس صعب عليه الجلوس باعتبار كان يلبس ملابس أوروبية وصعب عليه الجلوس. فأتينا له في كرسي ولكن كان مؤدب جدا لم يجلس على الكرسي فأصررنا عليه فجلس على الكرسي. ثم السيد يقول قلت له نحن في رمضان لا يجوز لنا أن نأكل ولكن أنت مسافر. لم أقل له أنه أنت كافر بل قلت أنت مسافر والمسافر يجوز له أن يأكل. فنأتي بالشعر قال لا مراعاة لكم لا أكل أيضا لكن أصررنا عليه أيضا فشرب الشعر. ثم كان الحديث عن الإلهيات فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال يا ليت أمير المؤمنين كان الآن موجود في زماننا هذا وفي مسجد الكوفة بسعة المسجد لوضعنا كراسي نملي المسجد ونملي المسجد من الأوروبيين والعلماء الأوروبيين ولا ندع غير الأوروبيين يدخلون ذلك المسجد لكي نستفيد من علوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهو هذه نفس العبارة قال فهو مرسي العالم. السيد يقول قلت له إذن لماذا لا تختار مذهب علي؟ قال هذا أمر آخر نحن على دين آبائنا
مسألة دين مسألة أخرى. الآن نتكلم عن قضية أمير المؤمنين باعتبار مربي العام، لأنه ثلاثة أنفار فقط الذين كانوا يدرسون ويكتبون، فقط ثلاثة أنفار يكتبون، واحد يهودي وثنين نصارى. وإذا به أمير المؤمنين في ذلك الجو يذكر التوحيد ويذكر الإلهيات، نهج البلاغة يكفيكم مراجعة نهج البلاغة، والعلوم العلوم الربانية بصورة عامة والعلوم الإلهية، يعني عن التوحيد العلوم الإلهية بصورة عامة، النبوة، الزوج في الدنيا، الأخلاقيات وما شابه ذلك. فقال هو مربي العالم أمير المؤمنين. ميسيو كولبر، نعم معروف من كبار العلماء. لأن المظلوم يطلق عقل التقديم على الفاضل ويدل على أيضا قوله تعالى أخذ يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويدخل تحت هذا الحكم عندما نقول الإمام أفضل من الرعية، يدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية وحتى الفضائل البدنية، يعني لا يكون معتوه مثلا ولا يكون مشبوه ولا لا شاب ذلك. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، نحن نعتقد على أن الإمام يلزم أن يكون معصوما كما ينص من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكلمة واحدة، عندما استلمنا العصمة وقلنا العصمة من الأمور الخفية لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى، فلذا لا بد على الله سبحانه وتعالى، لا بد باللابدية العقلية من باب اللغة، لا بد على الله سبحانه وتعالى أن ينص على الإمام لأنه أعرف بالأمر الخفي عبارة عن العصمة، أن ينص على النبي فقد نص على النبي بالمعجزة، وينص على الإمام بقول النبي الذي له المعجزة. فالإمام في خط النبوة وخلاقة النبوة، بل انعكاس النبوة، الإمامة انعكاس النبوة وأشعة النبوة. أقول ذهب الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، هذه من منفردات الإمامية من خواص الإمامية. وقالت العباسية، عباسية فسر الخلفاء بن العباس وأتباع خلفاء بن العباس، أن الطريق إلى تعيين الإمام أن أي الميراث، لكي يقولون العباس هو الخليفة مثلا أو الميراث. وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو دعوة إلى نفسه، لأن الزيد يعتقدون على أن الزيد زيد بن علي قد دعا إلى نفسه. وقال ذاك المسلمين الطريق إنما هو الناس أو اختيار أهل الحل والعقل. إذن الكل يقولون بالنص ولكن مع إضافة شيء آخر لتصحيح ما يذهبون إليه. والدليل على ما ذهبنا اليه وجهان، الاول ان قد بينا انه يجب ان يكون الامام معصوما والعصمة امر خفي لا يعلمها الا الله تعالى، فيجب ان يكون نصب الامام من قبل الله سبحانه وتعالى، لانه العالم بالشر اي العصمة دون غيره، غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالعصمة. الثاني ان النبي صلى الله عليه واله كان اشفق لطيفا للاستدلال، النبي كان اشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى انه عليه السلام ارشدهم الى اشياء، والعجب ارشدهم الى اشياء لا نسبه لتلك الاشياء الى الخليفه بعده، حتى هو قائم للقيام، ارشدهم حتى في تهذيب الدماء ومنتعقات الدماء التي هي آية الحيوانيه، الدماء آية الحيوانيه والتوحشيه تقريبا، ولكن مع ذلك نجد النبي علمهم انه في شيء كيفية الجماع أي ليلة وما شابه ذلك، وفي دخول إلى المرافق الصحية إلى التواليت مثلا إلى قضاء الحاجة، قد ذكر الفقهاء في قضاء الحاجة من خلال الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام، قد ذكروا لدخول المرافق الصحية 40 حكم شرعي، منها واجبة ومنها مستحبة ومنها مكروه ومنها محرم، 40 حكم شرعي بمجرد ما تدخل وتخرج، تدخل الى المرافق الصحية الى المرأة وتخرج، 40 حكم شرعي تدخل وتخرج. فاذا كان دخول المرافق الصحية هكذا يكون الرسول الاكرم يبين، فكيف لا يبين من بعده ويجعل الناس من بعده كلهم اصحاب اختلاف وقيل وقال وتنازع؟ هذا مما لا يقبله العقل السليم. الثاني ان النبي صلى الله عليه واله كان اشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى انه عليه واله السلام ارسله الى اشياء لا نسبه لتلك الاشياء الى الخليفه من بعده، كما ارسله في قضاء الحاج الى امور كثيره مندوبه وغير مندوبه من الوقائع. وكان عليه واله السلام اذا سافر عن سيره النبي، اذا سافر عن المدينه يوما واحدا او يومين استخلف في المدينة من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه؟ العقل لا يقول بذلك، الوجدان سمير البشرية لا تقول بذلك، كيف ينسب إليه؟ إهمال الأمة الإسلامية من بعده وعدم إرشاده في أجل الأشياء وأسفل الأشياء، أعلى الأشياء رتبة في أجل الأشياء وأثناها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة. الإمام أكثر الأشياء فائدة من بعد الأمة، من بعد النبي في أمته، وأكثرها فائدة وأشد حاجة إليها إلى تلك الخلافة والولاية، وهو المتولي، الذي هو المتولي لأمور الناس بعده. فوجد من سيرته عليه السلام ناخذ إمام من بعده.